سقيمة بالتوبة قد جئت رحيم يعفو عن جرم الأشرار أعطف وارحم.
الثامنة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين. قوات حرس الثورة الإسلامية تجري مناورات عسكرية في 3 محافظات جنوب غربي إيران. أمير عبد اللهيان يدعو المجتمع الدولي لبذل اهتمام خاص بالأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني. مسؤول يمني يعلن أن طيران العدوان السعودي يستهدف مطار صنعاء ويخرجه عن الجاهزية. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أجرت قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران مناورات الرسول الأعظم بمشاركة فرق من القوات الجوية والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب وجنوب غربي إيران. وقال العميد عباس نيلفروشان المتحدث باسم المناورات إن الهدف من هذه المناورات هو رفع مستوى الجهوزية القتالية للقوات المسلحة الإيرانية استنادا إلى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدما في الحروب المركبة بين التقليدية وشبه التقليدية والناعمة، مضيفا أن التمرينات ستشهد أيضا استخدام أحدث الأسلحة والمنظومات التي تسلمها حرس الثورة الإسلامية مؤخرا بما يتناسب مع تكتيكات المناورات. التقرير التالي يسلط المزيد من الأضواء على مناورات الرسول الأعظم لحرس الثورة الإسلامية.
مرة أخرى تعلن إيران جهوزيتها الكاملة للتصدي لأي تهديد قد تتعرض له مياهها الإقليمية مع بدء حرس الثورة الإسلامية مناورات الرسول الأعظم بمشاركة القوات الجو فضائية والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب وجنوب غرب البلاد.
إن الهدف من هذه التدريبات هو رفع مستوى الجهوزية القتالية للقوات استنادا إلى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدما في الحروب المركبة المتشابكة بين التقليدية وشبه التقليدية والناعمة. إن التمرينات ستشهد استخدام أسلحة ومنظومات تسلمتها قوات الحرس حديثا بما يتناسب مع تكتيكات المناورات.
مناورات الرسول الأعظم بعثت رسائل قوية للعداء، حيث توعد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد الكيان الإسرائيلي برد ساحق ومن دون تردد على أي عمل عسكري ينفذه ضد إيران، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه فورا ضربة ساحقة لجميع المراكز والقواعد والمسارات التي استخدمت في تنفيذ الاعتداء. كما لفت إلى أن أي تهديد إسرائيلي للمنشآت النووية والمراكز العسكرية الإيرانية لن يكون إلا بضوء أخضر ودعم أمريكي. أعداء إيران لم ترق لهم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الإيرانية على الصعيد الدولي، وخاصة في إطار محادثات فيينا لإلغاء الحظر، لكن إيران أكدت مرارا أنها لم تجاري هؤلاء الأعداء في حربهم النفسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد أن إيران لم تشارك في لعبة الحرب النفسية للتعبير عن تفاؤلها أو تشاؤمها، خاصة وأنها لا تثق بنوايا الطرف الآخر، مؤكدا إمكانية التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة إذا قدمت الدول الغربية مقترحات جدية. كما أشار إلى أن بلاده لم تجري أي محادثات مباشرة مع الأمريكيين في فيينا. خطيبزادة قال إن العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون جيدة إذا اقتصرت على التقنيات، وأكد أن إيران كانت على الدوام ملتزمة بالقرارات الدولية بشأن برنامجها النووي وستبقى كذلك.
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المساعدات المقدمة من قبل مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة إلى اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران بالضئيلة، داعيا المجتمع العالمي لبذل اهتمام خاص بالأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني. ولدى استقباله المفوض السامي لشؤون اللاجئين بطهران فيليبو غراندي، أشار أمير عبد اللهيان إلى إجراءات الجمهورية الإسلامية تجاه الرعايا الأفغان والمساعدات التي تقدمها لهم. وقدم وزير الخارجية الإيرانية مقترحا بتنظيم مؤتمر دولي لجمع التبرعات إلى أفغانستان برعاية المنظمة الدولية ومفوضيتها الخاصة باللاجئين. أكدت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي استمرار الدعم الإيراني للحكومة والشعب السوري لاستعادة وحدة وسيادة أراضي بلدهم، داعية مجلس الأمن الدولي لإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله للجولان السوري ووقف اعتداءاته على سوريا فوراً. وقالت إرشادي في كلمتها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا إن الشعب السوري يعاني من الصراع منذ أكثر من عقد، ولا بد من مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. صرح مصدر مسؤول بهيئة الطيران المدني اليمنية أن طيران العدوان السعودي استهدف وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدة غارات، ما تسبب بخروجه عن الجاهزية. وأكد المصدر أن المطار كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وفقا للشروط والقوانين الدولية، موضحا أن هدف السعودية من هذه الخطوة هو إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة الرحلات الأممية والأطراف الدولية العاملة في البلاد. وأشار إلى تجاهل الرياض للمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية، مطالبا الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات الممنهجة. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين تنفيذ عملية طعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال داخل سجن نفحة ردا على الهجمة القمعية الشرسة والانتهاكات والاعتداءات بحق الأسيرات داخل السجون. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الضابط الإسرائيلي طعن داخل سجن نفحة قرب القدس المحتلة وسط توتر شديد يسود داخل سجون الاحتلال وحالة استنفار في صفوف الأسرى، لافتا إلى أن عملية الطعن تأتي انتقاما للأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون. أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الطعن الأخيرة التي نفذها أسير فلسطيني بسجن نفحة الصحراوي التابع للاحتلال الصهيوني، ما تسبب بإصابة أحد ضباط الكيان. واعتبرت حركة حماس هذه العملية رداً طبيعياً على التصعيد الذي يتعرض له الأسرى في زنزانات المحتل، محذراً الصهاينة من مغبة الاستمرار بهذه الجرائم. من جهتها شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن هذا الهجوم جاء دفاعا عن الأسيرات بسجن نفحة بعد تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء بهذا الخصوص. إلى ذلك قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن هذا العمل المقاوم يبين أن الأسرى جزء من المقاومة وعصب القضية الفلسطينية. وأوضح نادي الأسير وفقا لمعلومات مؤكدة أن عمليات قمع متكررة جرت بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون، وأنه تم قطع الكهرباء عنهن. وخلال عمليات الاعتداء المتكررة تم نزع الحجاب عن رؤوس بعضهن، وأن إحدى الأسيرات فقدت الوعي خلال عمليات القمع. المزيد من التفاصيل حول أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال إليكم التقرير التالي.
معركة بعيدة عن عدسات الإعلام، أبطالها هم الأسرى الإداريون الذين قرروا مقاطعة المحاكم الصهيونية، الأمر الذي دفع مصلحة السجون الإسرائيلية للتهديد باستخدام القوة لإجبارهم على المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري بعد رفضهم الإقرار بشرعيتها وقانونيتها.
نعلن بدء مشروعنا لمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022 بكافة مستوياتها، بداية استئناف عليا تحت عنوان قرارنا حرية لا للاعتقال الإداري.
وبينما يناضل الأسرى الإداريون تجري معركة أخرى في سجن الرامون، فقد قامت وحدات القمع الإسرائيلية بالاعتداء على الأسيرات بالضرب والسحل والعزل، وقطعت عنهن الكهرباء، كما قامت بخلع حجاب عدد من الأسيرات بالقوة، الأمر الذي خلق موجة غضب شعبي دفعت الشباب للتغريد عبر هاشتاغ الأسيرات خط أحمر. فأعلنت الفصائل استنفارها وحذرت المقاومة من مغبة هذا الاعتداء الصهيوني.
الشعب الفلسطيني كله يراقب عن كثب ما يدور داخل سجون الاحتلال من ممارسات قمعية وعنصرية وهمجية ضد الأسرى والأسيرات. نحن في فصائل المقاومة في حركة الجهاد الإسلامي نقول أننا لن نترك أسرانا وأسيراتنا لقمة سائغة لهذا الاحتلال.
32 أسيرة هو عدد الأسيرات داخل سجن الرامون، والاعتداء عليهن بهذه الطريقة الوحشية هو الأعنف منذ سنوات.
إعصار الاعتداءات الصهيونية على الأسرى والأسيرات داخل السجون قد تنقلب رياحه لتسير بشكل عكسي، فالمعلومات التي كسرت جدران السجن ووصلت إلى مسامع الفلسطينيين قد تنزع فتيل غضب المقاومة عما قريب.
أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية أن القوات القتالية الأمريكية أكملت انسحابها من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق. وأوضح تحسين الخفاجي أن الولايات المتحدة ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام، مبينا أن القوات الأمريكية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد ولم يتبقى سوى المستشارين، وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط. وبخصوص قاعدة الحرير قال الخفاجي إن وفدا أمنيا سيذهب إلى هذه القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأمريكية منها. حذر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من السفر في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة تحسبا لانتشار متحور أوميكرون في كل أنحاء العالم. وقد فرضت دول أوروبية إغلاقا تاما وقيودا على السفر، فيما تعمل أخرى على تكثيف برامج التطعيم المعزز. كما أعلنت بريطانيا وفاة 12 شخصا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون. وحول تصاعد وتيرة تفشي المتحور أوميكرون في أمريكا وأوروبا إليكم التقرير التالي.
وسط تحذيرات من الدخول في مراحل صعبة جراء تفشي المتحور أوميكرون، تواصل تجديد الإجراءات من جهة ورفض بعض القيود من جهة أخرى. الولايات المتحدة الأكثر تضررا جراء الفيروس، مع تسجيلها أكثر من 800 ألف حالة وفاة، دقت ناقوس الخطر مجددا. وحذر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي من أن المتحور أوميكرون ستصبح مهيمنة، متوقعا أن تواجه بلاد أسابيع أو أشهر صعبة مقبلة، متحدثا عن مستوى من الهشاشة مع عدم تلقي نحو 50 مليون أمريكي اللقاح بعد. كيان الاحتلال الإسرائيلي أوصى مستوطنيه بمنع السفر إلى الولايات المتحدة، داعيا إلى إضافة عدد من الدول الأوروبية إلى قائمة الدول الحمراء. وأعلن رئيس الوزراء نفتالي بنت عقب جلسة لحكومته أن الكيان الإسرائيلي يشهد موجة تفشي خامس لكوفيد 19، مشيرا إلى وصول المتحور أوميكرون وتفشيها بسرعة. كذلك دقت مجموعة خبراء ألمانية ناقوس الخطر مع استمرار تفشي المتحور أوميكرون، محذرة من خطر حصول اضطراب كبير في عمل البنى التحتية الحساسة مثل المستشفيات وأجهزة الإسعاف والاتصالات وإمدادات الكهرباء والمياه. واستبعد وزير الصحة كارل لوتربخ فرض إغلاق قبل عيد الميلاد على غرار ما حصل في هولندا، مرجح أيضا ألا يتم اتخاذ إجراء مماثل بعد الأعياد. وإلى فرنسا التي بلغ المتوسط اليومي للإصابات فيها للأيام السبعة الماضية أكثر من 52 ألف حالة، أعلنت وزيرة الصناعة الفرنسية أنيس بانييرو ناشيه إصابتها بكوفيد 19، هذا فيما تضاعف في شهر واحد عدد المتواجدين في المستشفيات ليبلغ نحو 15,600 مصاب.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات حرس الثورة الإسلامية تجري مناورات عسكرية في ثلاث محافظات جنوب غرب إيران. أمير عبد اللهيان يدعو المجتمع الدولي لبذل اهتمام خاص بالأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني. مسؤول يمني يعلن أن طيران العدوان السعودي يستهدف مطار صنعاء ويخرجه عن الجاهزية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا أحبائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حللتم علينا أهلا في جولة جديدة تضمنا إليكم من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بأجواء الإيمان وعاطرة بشذا محبة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين.
أيها الأطائب، شاعرنا في هذه الحلقة من برنامج شعراء أهل المودة هو السيد عبد الرسول بن عزيز بن هاشم الحسيني الكفائي، عالم وشاعر وخطيب، ولد في بغداد عام 1928 من أسرة علوية شريفة تعود في نسبها إلى الشهيد زيد بن الإمام علي بن الحسين عليهم السلام، وقد برز منها كثير من أعلام الفقه والأدب.
تتلمذ الكفائي في الخطابة على يد والده السيد عزيز الكفائي والخطيب السيد حسن بن عباس البغدادي وغيرهما، كما درس النحو والصرف لدى الشيخ داود المولى، ثم هاجر إلى النجف الأشرف ودرس عند علمائها الأعلام، وكان يتردد بين مدن كربلاء والكاظمية والنجف وهو ينهل من دروس أساتذة الفقه والأصول والعقائد والتفسير والحديث والشعر والأدب. وقد روى عن جماعة من الأعلام، منهم السيد هبة الدين الشهرستاني والسيد محمد مهدي الواعظ والشيخ نجم الدين العسكري والشيخ فرج العمران القطيفي والشيخ حامد الواعظي والشيخ علي الغروي.
أعزائنا الكرام، كان الكفائي أحد وكلاء المرجع الأعلى السيد أبي القاسم الخوئي رحمه الله في بغداد، وكان يقيم صلاة الجماعة فيها. توفي الكفائي في بغداد سنة 2003 ودفن في النجف الأشرف، وقد ترك عدة مؤلفات ومصنفات في العقائد والتفسير والأدب، منها في الشعر ديوان نوافح الولاء وديوان اللؤلؤ الرطيب في نظم الخطيب وديوان الحسينيات الكفائية بالعامية وديوان الشعر النفيس في فن التشطير والتخميس، وأيضا إلى والدي وهي قصائد وأناشيد، والملاحم الكفائية وهي قصائد مطولة ومختارات أدبية. أشرف الكفائي على مجلة مدينة العلم، وقد صدر منها 6 أعداد، ثم أغلقتها السلطة البعثية البائدة.
مستمعين الأحبة، لابد من تأكيد دور الشاعر عبد الرسول الكفائي المتميز بالنسبة لحركة الشعر في العراق أولا، وبالنسبة إلى الخط الملتزم الذي لا ينازعه في مداه أحد من الشعراء المحدثين. ولا عجب أن يكون السيد الكفائي شاعرا متميزا بهذا الحجم، وهو ابن البيئة النجفية، البيئة الشعرية التي اتفق الجميع على عمق أساسيتها في هذا الميدان. ومن يشابه أباه فما ظلم، يمتاز شعره على ضوء المدارك المتقدمة بالرصانة والجزالة والعذوبة والسبك المتين، ويحار الباحث على أي قصيدة يستند إليها في التنويه، والديوان من أوله إلى آخره قصيدة واحدة نابعة من قلب واحد ومن ضمير واحد منتش برواء الإيمان، وهو من القلائل الذين عرفوا بطول النفس في قصائده.
أيها الإخوة والأخوات، الملم بشعره يقف مذهولا أمام شعره في التخميس والتشطير وحسينياته المفجعة الفياضة بمشاعر الحزن والأسى، كذلك يقف على شعره الذي يؤرخ فيه الأحداث المهمة ومواليد ووفيات الأشخاص من أصحاب الرأي والعلم وخصوصيات بعض إخوانه المقربين. فالتاريخ الشعري فوق كونه معبرا عن فن برع فيه، فإنه يدل على مقدرة المعية، بحيث يتحول إلى سجل تاريخي مهم يرجع إليه كمصدر في كثير من المراجعات.
وقد ترجم للشاعر السيد المحقق والمؤلف الموسوي عبد الستار الحسني الذي جمع ديوانه فقال منها: شاعر من الطراز الأول لم يترك غرضا من أغراض القريض إلا وجرى في حلبته، فكان الفارس بشهادة نقدة الشعر وصيارفة البيان على أنه مع إكثاره من النظم مجيد، وقد بز شعراء العصر في إجادة نظم التواريخ الشعرية، نظم الشعر وهو في 15 من عمره، ونظم الفنون الشعرية من قريض عمودي ومن تخميس وتشطير وشعبي وملمع وأبوذيات وغير ذلك، وكان متأثرا بالشريف الرضي ومهيار الديلمي ثم السيد حيدر الحلي والسيد محمد سعيد الحبوبي والسيد جعفر الحلي والشيخ صالح الكواز، وهو شاعر ملتزم تتوارد في قصائده صور شعرية عذبة الجرس، عميقة المضمون، بعيدة الدلالة، والحقيقة الواضحة في مسار شعريته أننا لو قرأنا أوائل قصائده ثم اطلعنا على ما نشره وهو على مشارف الشيخوخة لا نجد تفاوتا في مدارج السبك والمعنى والصورة الشعرية، وهذا دليل على أن شعريته مطبوعة وليست متنامية الوتيرة بالصقل والمران والزمن.
أحبانا أعزائنا، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء أهل المودة حول تميز قصائد الشاعر عبد الرسول الكفائي بتنوع الأغراض وعدم اقتصارها على نوع معين من المدح. إليكم الحوار التالي.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وأرحب بضيفي الفاضل الدكتور رحمن غرقان الشاعر والأديب والأستاذ في النقد الأدبي من العراق. دكتور غرقان، أهلا ومرحبا بكم معنا وتشرفنا بحضوركم.
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبمستمعيك الكرام. يا أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله ورعاكم. دكتور غرقان، كيف ترون تميز قصائد الشاعر عبد الرسول الكفائي بتنوع الأغراض وعدم اقتصارها على مدح أو رثاء شخصية واحدة من شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكيف تقيمون أسلوبه السهل الممتنع الذي تميز بين الجمع بين الوضوح والسلاسة وبين الفخامة والفصاحة في السبك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا أشكركم لعنايتكم بشعراء أهل المودة كما تسمون في عنوان البرنامج، وطبعا المتلقي الكريم يعرف أن أهل المودة أهل مودة آل البيت عليهم الصلاة والسلام. موضوع الحديث الآن عن شاعر نجفي عراقي إسلامي كتب القصيدة على نهج أسلافه القدماء، على نهج عمود الشعر التقليدي، وأحسبه كتب قصيدة التفعيلة هكذا بلغة معاصرة استحضرت التراث، استحضرت الموروث استحضارا رمزيا مرة، وأحيانا في جهات أخرى استحضرته استحضارا بيانيا. وأقصد بالاستحضار الرمزي أنه يستحضر الشخصية الدينية أو الشخصية الإسلامية أو الشخصية المؤثرة في التراث، يستذكرها في شعره اليوم ليجعل المتلقي الكريم يطل من خلالها على الراهن، فهو يوظفها رمزا مستدعى من القديم ليكون نهجا، ليكون تجربة، ليكون رمزا لراهننا الذي نعيشه اليوم. وطبعا أبرز الرموز الإسلامية التي استحضرها في شعره الشخصية النبوية والشخصية العلوية وآل البيت عليهم الصلاة والسلام، استحضاره لهم في شعره واضح، لأنه يجد في هذه الرموز الإسلامية يجد قرآنية مستمرة، هذا في الجانب الرمزي. أما في الجانب البياني فغلب عنده هذا الاستحضار الذي يذكر واقعة ماضية أو يذكر موقفا تاريخيا معينا ويترجمه للمتلقي المعاصر ترجمة شعرية، فهو ينقل الموضوع الذي قاله المؤرخ نقلا شعريا ليجعل المتلقي اليوم متفاعلا معه، منتميا إليه، ملتفتا إليه،
بصياغة بيانية، بصياغة بلاغية عالية. أما مسألة السهل الممتنع الذي ذكرته، فالسهل الممتنع له مفهوم في الشعر القديم وله مفهوم بحسب رؤيتي في الشعر الحديث. شاعرنا في زاوية في جهة السهل الممتنع هو يصلي في مآذن القدماء المباركة في النهج المعروف المستقر. السبب في ذلك أنه يخاطب جمهورا يتوافل مع هذا النهج، يتوافل مع جمهور يتفق وهذه الرؤية ذائقته، ذائقة المتلقين في غالبها تتبنى هذا الرأي وهذا الطرح وهذه الصياغة الشعرية. طبعا لابد من الإشارة إلى سمات في شعر الكفائي، منها استثماره للقرآن، للنص القرآني بقرآنية بيانية عالية، استثماره لأبعاد ومعان من السيرة النبوية استثمارا حيا في شعره، وأكثر واقعة إسلامية توزعت على أبعاد خطابه الشعري هي واقعة الطف بشكلي استخدام، شكلي توظيف في الشعر، الرمزي حين يقصد الحاضر والبياني حين يستدعي الماضي استدعاء شعري.
نعم الدكتور رحمن غرقان الشاعر والأديب والأستاذ في النقد الأدبي من العراق، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا
ومرحبا. حياكم الله وراكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الأفاضل، قال الشاعر عبد الرسول الكفائي من قصيدة في مولد النبي صلى الله عليه وآله ذكر فيها خصاله الحميدة الطيبة ومجيئه بمكارم الأخلاق، وأنه الموصوف بعظمة الخلق بتصريح الخالق تعالى في محكم كتابه الكريم، ولذلك فقد بعثه سبحانه بهذا الدين الخاتم للشرائع والخالد على كر الأعصار والدهور. يقول الشاعر:
يا مرسلا من ربه يهدي الورى وبنور شرعته العوالم طبقا، بمكارم الأخلاق جاء يتمها وبذاك ذو الخلق العظيم علا رقى. مهما تقدمت العلوم تطورا فالعلم في الإسلام كان الأسبقا، بذل الفلاسفة العظام وكان في أفكاره ونظامه المتفوقا. هيهات، ما نظرية أو فكرة إلا وأبلاها الزمان وأخلقا، إلا مبادئ أحمد هي غضة أبدا تزيد مع الزمان تألقا. كم من عروش قد أتت وتحطمت لكن عرش الدين يبقى مونقا.
أعزائنا الكرام، وللكفائي قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويؤكد فيها على ولايته المقرونة بولاية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الولاية التي نص عليها الله تعالى في محكم كتابه الكريم، كما يقول الشاعر:
علي ولي الله أشهد صادقا، وأبناؤه من بعده هم أولو الأمر، ولايته نص من الله واضح ويكفر من قد قال في النص بالنكر، ولايته مقرونة
بولاية النبي ورب العرش في محكم الذكر. لقد فرضت بالاعتقاد فريضة، بها يكمل الإيمان للفوز في الحشر. ففي قل تعالوا كان نفس محمد، وفي آية الموفين لله بالنذر، وفي آية الإنذار كان وصيه، وفي آية الإنفاق في السر والجهر، وفي آية التبليغ نص بأنه خليفته حقا على العبد والحر.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. فيما يتعلق برثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه وبيان بطولاته في يوم الطفوف، قال الشاعر عبد الرسول الكفائي من ملحمته المطولة ملحمة الحسين في ثورته، واصفا نهج الإمام الحسين بأنه النهج الواضح النير الخالد، ومؤكدا أن ثورته على الظلم والطغيان سيبقى ذكرها خالدا وستبقى طرية مهما مر الزمان، توحي للمؤمنين بالثورة على الجور وأهله كما يصفها الشاعر بقوله:
نهجك الشمس لم يزل وضاء يرسل النور للأنام اهتداء، أحسين السمو ذاتا ومعنا لك شأن قد جاوز الجوزاء، ضل ذو اللب عن إحاطة معناك فأعياه دركه إعياء، صاغك اللطف منه لاهوت قدس تتجلى من ذي الجلال سناء، كلما ازداد حادث الطف بعدا يتدانى قربا ولن يتناء، فهو يجري والدهر غضا طريا حيث يبكي الغبراء والخضراء، فدماء الحسين نور ونار من أراد الإيمان فيها استضاء، وهي للمارقين صارت شواظا يدع الكفر والطغاة هباء، تصعق الظالمين صعقا مبيرا وتنير الدنيا هدى واقتداء.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الولائي بإذن الله تعالى، تقبلوا منا أطيب الأماني وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج مع كتاب الله. ونستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد ملك الموسوي لاستئناف الحديث حول السنن التاريخية في القرآن الكريم، فأهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم.
سيد مالك، ختاما لمحور الصراع بين الشيطان والإنسان وبين حزب الشيطان وحزب الله، هنا وطبقا للتعبير القرآني تقول الآية الشريفة: ولو شاء ربك ما فعلوا. تفضلتم فيما سبق بأن هذه المشيئة مشيئة تكوينية وليست مشيئة تشريعية.
نعم.
فما معنى المشيئة التكوينية وما معنى المشيئة التشريعية، وكيف نوفق بين هذا المعنى وبين المعنى المستفاد من الآيات الواردة حول الجبر والاختيار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا نظرتنا إلى الآيات القرآنية كثيرا ما تكون بالاتجاه التشريعي، يعني ننظر إلى الآيات وكأنها تتحدث بأمور تشريعية كالمشيئة الإلهية أو العرض الرباني أو الإرادة الإلهية. طبعا بسبب غياب البعد السنني والنظرة السننية عن الآيات القرآنية تحولت النظرة إلى نظرة تشريعية، وبالتالي أصبح هناك إشكال. يعني كثير من الآيات المباركة التي تتحدث عن سنن التاريخ وعن الإرادة الإلهية السننية كسنن تاريخ كتكوين، يعني أراده الله سبحانه وتعالى للحياة أن تسير عليه بالأسباب والمسببات والعلل، الذي ينظر إلى هذه الآيات نظرة تشريعية راح يكون هناك إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا ولا يريد هذا، مثل كما في الآية المباركة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول.
إذن هنا إرادة إلهية،
إرادة إلهية
ومشيئة، المشيئة الإلهية هي نافذة،
نعم،
في كل الأحوال،
نعم.
إذن هي أيضا نافذة على هؤلاء الذين ينتمون إلى حزب الشيطان،
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى شاء تكوينيا أن يكون هؤلاء من حزب الشيطان.
أحسن.
هنا ما زلنا ندور حول المحور.
أحسن. يعني لو قلنا أن هذه الإرادة تشريعية،
نعم،
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، وهذا الأمر تشريعي، لوقعنا في إشكال.
نعم.
كيف الله سبحانه وتعالى يأمر إلا بالعدل والإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله لا يأمر بالفسق. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، إذا فسرنا هذه الآية، هذه الإرادة أو هذا الأمر بالتشريع، يعني الله سبحانه وتعالى شرعا طلب من هؤلاء المترفين أن يفسقوا في الأرض. أما إذا قلنا بالتكوين، يعني بالنظرة السننية، أمرنا متر فيها، هذا ليس أمر تشريعي وإنما هو أمر تكويني. يعني الأمر التكويني يعني بحسب طبيعة الأحداث، بحسب مجرى الأحداث، الأسباب والمسببات. كذلك عندما ينسب الله سبحانه وتعالى نفسه، ينسب مثلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. انظر، ليجعل ما يلقي الشيطان، في الآية التي تكلمنا عنها في الأسابيع الماضية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. من الذي يجعل؟
الله سبحانه
الله
وتعالى.
إذن لو كان هذا الجعل تشريعي، طبعا كيف نفهم أن الجعل تشريعي؟ طبعا هنا الجعل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، هذا جعل تكويني، يعني بحسب طبيعة الأحداث، بحسب مسيرة الصراع. عندما نقول تكوينها، كما نقول مثلا العرض التكويني، هناك عرض تكويني وهناك عرض تشريعي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الحمل وهذا العرض، طبعا لا يمكن أن نفهم هذا العرض عرض تشريعي. ما معنى أن تعرض الأمانة على الجبال تشريعا؟ هل الجبال مكلفة تشريعا؟ يعني سياق الآية والقرائن التي فيها، العرض على الجبال والسماوات والأرض والجبال، هذا يدل على أن هذا العرض ليس عرض تشريعي، وإلا لا معنى للعرض التشريعي على السماوات والأرض والجبال، صحيح؟
نعم.
كذلك وحملها الإنسان، إذا نقول أن هذا الحمل حمل تشريعي، فكيف نفهم وحملها الإنسان؟ وإلا والحال أن الإنسان، كثير من الناس قد شنو رفضوا هذه الأمانة، فكيف يمكن أن نقول وحملها الإنسان؟
إذن تكويني
كان ظلوما جهولا، يعني حملها الإنسان، يعني تلبس بها الإنسان، يعني الإنسان
حسب يعني خلقته. أحسنت. وطبيعته وشخصيته وتكوينه.
أحسنت، بالضبط، يعني بحسب تكوين الإنسان، الإنسان
نعم.
له قابلية على أن يحمل الأمانة،
نعم.
لأن الأمانة فيها مسؤولية، والمسؤولية فيها اختيار.
نعم.
فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي خلقه الله مختارا، يملك الإرادة القوية ويملك العزم، بينما الملائكة لا تحمل هذه الأمانة، لأنها كلمة أمانة يعني مسؤولية، كلمة مسؤولية يعني اختيار، كلمة اختيار يعني إرادة حرة، أما الملائكة لا تملك الإرادة الحرة، والجبال كذلك لا تملك الإرادة الحرة. الذي يملك الإرادة الحرة ويتلبس بهذه الأمانة الإلهية هو الإنسان. إذن هذا الحمل وهذا العرض هو عرض تكويني وليس عرض تشريعي، وهذا الحمل حمل تكويني وليس حمل تشريعي.
نعم، نستشف من بعض الآيات القرآنية أن الشيطان بأنه كان من الجن.
نعم.
هناك روايات كثيرة موجودة في التفسيرات المختلفة بأنه عبد الله 70,000 سنة.
نعم.
تقريبا، ثم عاد ليقف هذا الموقف من الأمر الإلهي.
نعم.
هنا كيف تغيرت الطبيعة التكوينية لدى الشيطان حتى يكون في هذا الموقف؟
طبعا يعني أن الشيطان بحسب القرآن أن إبليس كان من الجن.
نعم.
ففسق عن أمر ربه، يعني إبليس كان من الجن، يعني هو من أصناف الجن وليس من الملائكة. أما الآية التي تقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، طبعا هذه ظاهر الآية أن إبليس من الملائكة.
نعم.
صحيح، لأنه استثناء إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني الخطاب كان موجه إلى الملائكة، والأمر كان طبعا هذا أمر تشريعي كان موجها إلى الملائكة، فسجدوا إلا إبليس. حسب الظاهر يبدو أن من هذه الآية المباركة أن إبليس كان من الملائكة، ولكن نحن نعرف في اللغة العربية أن هناك استثناء متصل وهناك استثناء منقطع، يعني الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أما الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ولهذا إذا نربط هذه الآية المباركة مع الآية التي تقول إن إبليس كان من الجن، نصل إلى حقيقة أن هذا الاستثناء في آية سورة البقرة إلا إبليس هذا استثناء منقطع وليس متصل. إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، يعني فرق.
نعم.
المعية كان معه ولم يكن، ولهذا صح الاستثناء. الاستثناء لا يجوز إذا لا توجد هناك علاقة، لازم الاستثناء، يعني حتى الاستثناء المنقطع يجب أن تكون هناك علاقة بين المستثنى والمستثنى منه. إذا لم تكن هناك، مثل نقول مثل غردت الطيور إلا البعير، هذا في اللغة العربية يقول هذا استعمال خاطئ، لأن البعير ما يمكن أن يغرد.
نعم.
حتى يعني نستثني، أما غردت الطيور إلا مثلا بحيث طائر معين يمكن أن يغرد.
نعم.
ولهذا صح الاستثناء، حتى الاستثناء المنقطع هناك علاقة بين المستثنى والمستثنى منه، فهنا العلاقة واضحة، يعني الروايات تؤكد على أن إبليس كان مع الملائكة وكان يسجد مع الملائكة وكان يسمى طاووس الملائكة في الروايات. إذن هناك يعني علاقة بين إبليس كان معهم وليس منهم، فصح الاستثناء. وما
نعم.
يسمى
هنا لو سلمنا بأن الاستثناء هنا استثناء منقطع.
نعم.
إذن ثمت أمران في هذه الحالة.
نعم.
أمر بالسجود للملائكة فسجدوا.
نعم.
وأمر آخر بالسجود للشيطان.
نعم.
هنا واضح تماما أن الشيطان كان يتمتع بقدر من العبادة والطاعة، وكما تفضلتم كان مع الملائكة.
نعم.
فإذا قلنا هنا إن المشيئة مشيئة تكوينية، فكيف تنطبق على الشيطان؟ وإذا قلنا إن المشيئة مشيئة تشريعية، فكيف أيضا يمكن أن نوفق بين هذا المعنى والواقع الموجود؟
يعني الشيطان طبعا يعيش الاختيار.
نعم.
لأنه الشيطان من الجن، طبعا نحن قلنا الإنسان هو المخلوق الوحيد يملك الاختيار، هذا ليس دقيقا، أن الجن كذلك يملكون الاختيار، لأن هناك مؤمن وهناك فاسق، بينما الملائكة لا يوجد هناك ملائكة صنف مثلا مؤمن أو صنف فاسق مثلا من الملائكة، بينما الجن والإنس، ولهذا سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان ليس للذكر والأنثى كما يقول بعض المفسرين،
للثقلين.
أحسنت، الثقلين، يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن سنفرغ لكم أيها الثقلان. إذن الآية في سورة الرحمن تخاطب، فالجن من يملك الاختيار بحسب المشيئة الإلهية التكوينية هو الذي يستطيع أن يرفض، فأساس الرفض يعني هو الإباء والاستكبار، الآية توضح هذا، إلا إبليس أبى واستكبر، وهذه هي المصيبة، أنا خير منه، أول من قال أنا هو إبليس، يعني الاستكبار. وبعد ذلك وإلى يومنا هذا المسيرة الاستكبارية هي التي تقف أمام المسيرة النبوية ومسيرة المؤمنين. وعلى مدى التاريخ ترى الذين يعيشون الاستكبار والأنانية، هذه الأنا سواء كان على شكل دولة كبرى مثلا كأمريكا الآن، أنا يعني أمريكا تخاطب الشعوب الأخرى بالأنانية، ترى ليس علينا في الأميين سبيل، هذا هو منطق أمريكا الآن، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني تأتي إلى الخليج وتأتي بأسطولها وتأتي بقواتها وترى نفسها هذا من حقها، لأن النفط ليس مختص بالعرب وليس مختص بالمسلمين، بينما إذا يذهب إنسان يريد أن مثلا إلى مثل البحار الأمريكية مثلا يستطيع الآن الجيش أو أسطول إسلامي لدولة إسلامية أن يذهب هناك، لكن هم من حقهم أن يأتوا إلينا ويفعلوا ما يفعلوا. لماذا؟ لأن منطق الاستكبار، فبقي هذا المنطق يعني أنا خير من الشعور بالاستعلاء، وكذلك اليهود شعب الله المختار أنا خير من أو إلا إبليس هو هذا سر الصراع.
أحسنتم، قد وصلنا إلى نهاية اللقاء، نشكركم إذن ونشكر مستمعنا الكرام، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله.
وهداتي نايم تهكنت هاكا
إلهي أمتي ترجو عطاكا تجاهد كي تنال غدا رضاكا فكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاكا
وجاءك الذين بغوا رفرف شامخا فوق لواكا فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا
أصوم أقوم أنفق ما في وسعي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هداك وحسبي أن أنال في رضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لا
كل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك
إلهي